الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ثبت لدينا أن الزمان لا ينفك عن الواجب عقلا، فبناء على ذلك قد يقال ما دام الزمان لا ينفك عن الواجب عقلا فلما انقسم الواجب إلى مؤقت وغير مؤقت، فإن المؤقت ما كان الزمان دخيلا فيه وغيره ما لم يكن للزمان دخال فيه. أليس هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ الجواب أن الزمان الذي لا بد منه عقلا في الواجب هو الزمان الذي يكون ظرفا للواجب، فيكون حال الزمان كحال المكان في غير الأينيات، فكما أن المكان في غير الأينيات يقع ظرفا لكل فعل ممكن، فكذلك الزمان. بينما في التقسيم الفقهي للواجب إلى مؤقت وغير مؤقت يكون الزمان في المؤقت له دخالة في الغرض، فيشترك المؤقت وغيره في كون الزمان ظرفا للفعل، بينما يختلف المؤقت عن غيره في كون الزمان في المؤقت مضافا إلى ظرفيته، هو دخيل في تحقق الغرض، فلأجل ذلك يأخذه المقنن قيدا في الواجب. إذا اتضح ذلك فالموقت بلحاظ الزمان يتصور ثبوتا على أنحاء ثلاثة.
عندك ألم؟ احكي. طيب
يتصور ثبوتا على أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن يكون الوقت أقل من الفعل. عليكم السلام. النحو الثاني أن يكون مساويا له. النحو الثالث أن يكون أوسع منه. النحو الأول مستحيل لكونه من مصاديق. عليكم السلام. كون المظروف أوسع من ظرفه، والمظروف لا يمكن أن يكون أوسع من ظرفه. لا يقال كيف وهو واقع، كإدراك ركعة في آخر الوقت، فإن الواجب هو أربع ركعات، مع أن آخر الوقت لا يسع إلا لركعة واحدة. واضح الإشكال؟ الواجب أربع ركعات حتى في آخر الوقت، لا تصبح صلاة الظهر ركعة واحدة، تبقى الواجب أربع ركعات، مع أن الظرف الزماني لا يسع إلا ركعة واحدة، فظرفه أقل من المظروف. وكيف تجيبون؟
في الواقع أدرك ركعة بعد من باب الامتناع، أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا شيء آخر.
لأنه يقال إن هذا من باب التنزيل في مقام الامتنان والتسهيل، فالشارع جعل إدراك الركعة بمنزلة من صلى تمام الركعات في داخل الوقت، والتنزيل الاعتباري سهل المؤونة ولا يتنافى مع الاستحالة العقلية. أما النحو الثاني، النحو الثاني ماذا كان؟ أن يكون الوقت مساويا، فهذا ما يصطلح عليه الفقهاء بالواجب الموقت المضيق كما هو الحال بالنسبة لصيام يوم، فإنه موقت من الطلوع إلى الغروب، والواجب وهو الصيام بمقدار هذا الامتداد الزماني. والنحو الثالث يسمى بالمؤقت الموسع كما هو الحال في صلاة الظهر. صلاة الظهر لها وقت من الزوال إلى الغروب، ولكن الظرف أقل من المظروف. يظهر من صاحبي القوانين والفصول بين الأول والثالث كان الزمان أقل من الواجب، يعني الواجب أوسع والزمان أقل، الظرف أقل من المظروف، هذا في الأول. صحح التعبير. واضح الأول؟ الفعل أقل من الزمن المحدد له، يعني كأن يطلب منه أن يصوم شهر في يوم الجمعة، فالصوم يمتد بمقدار ولا يسع هذا الظرف أن يقع فيه، وهذا قلنا مستحيل. الثاني أن يكون الظرف والمظروف بينهما تساوي. الثالث أن يكون الظرف أوسع. نعم.
المشكلة هناك ضربنا مثال
بالصلاة، هناك ضربنا مثال في الصلاة في الركعة الأخيرة في الوقت الأخير، وقت الأخير صار مضيق. خب آخر كلام قلنا ماذا؟ يظهر منهما أن التخيير في الواجب الموسع من باب التخيير الشرعي، بينما المصنف يرى أن التخيير عقلي. أما أصل ثبوت التخيير مع قطع النظر عن كونه عقليا أو شرعيا فواضح، إذ لما كان الامتداد الزماني يسع وقوع الفعل مرات متعددة، فللمكلف أن يأتي بالفعل في الآن الأول من الامتداد الزماني أو في الآن المتوسط أو في الآن الأخير. إذن أصل التخيير مما لا إشكال فيه. من يرى أن التخيير شرعي نظير التخيير في خصال الكفارة، والتخيير في خصال الكفارة شرعي. ولعل السبب في ذهاب من ذهب إلى التخيير الشرعي هو الحاجة إلى إبداء فرق بين الأفراد الدفعية والأفراد التدريجية. مثلا في قوله تعالى أقم الصلاة من دلوك الشمس، نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس، عفوا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يدل على وجوب الصلاة، وهذه الصلاة لها أفراد دفعية كالصلاة في المسجد والصلاة في الحمام والصلاة في الشارع. مقصود من الدفعية يعني ليس أحدهما متأخر عن الآخر لا رتبة ولا زمانا، هذا هو المقصود من الدفعية. لا تلتبس، لا بمعنى أن المكلف يأتي بهذه الأفراد دفعة واحدة، لا، المقصود من ذلك يعني ما في ترتب بين هذه الأفراد. فله أن يصلي في الحمام، في المسجد، في الشارع، في المخدع، في السطح، على السطح، أينما كان، هذه أفراد دفعية. وله أفراد تدريجية ناشئة من أوسعية الظرف على المظروف، فله أن يصلي في الآن الأول، وله أن ينتظر إلى زوال الآن الأول فيصلي في الثاني، وهكذا إلى الغروب. هذه سميناها أفراد ماذا؟ تدريجية، يعني لا تصل النوبة إلى الآن الثاني إلا بعد انقضاء الآن الأول، في تدرج بينهم بخلاف الأفراد الأولى. ومن المسلم عندهم أن التخيير بين الأفراد الدفعية هو تخيير عقلي، بمعنى أن الشارع أمر بجامع الصلاة، وهذا الجامع له أفراد عرضية ودفعية، فيكون تطبيق الجامع على أي منها بيد المكلف. بينما في الأفراد التدريجية لعدم التعاصر بين الأفراد توهموا أنه لا يوجد ماذا؟ جامع، لأن التخيير العقلي مبتني على وجود جامع، فما في معاصرة بين هذا الفرد وهذا، لا تصل النوبة إلى الفرد الثاني إلا بعد زوال الفرد الأول، فتوهموا عدم وجود جامع فأنكروا التخيير ماذا؟ العقلي. واضح؟ هذا ما يمكن أن يكون وجها لمن قال بالتخيير الشرعي بين الأفراد التدريجية. واضح الكلام؟ بينما المصنف رحمة الله عليه لا يرى فرقا بين الأفراد الدفعية والأفراد التدريجية، وأن التخيير في الجميع من باب التخيير العقلي. يمكن أن نقرب ذلك بوجهين. الأول أننا قد عرفنا فيما تقدم أن الأحكام الشرعية تتعلق بالطبائع التي تؤخذ بنحو ما ماذا؟ ما فيها أو بها؟ ما بها ينظر، لا ما فيها ينظر. ما فيها ينظر قلنا هذا من المعقولات الثانية، لا تكون مركبا للمصلحة والمفسدة، بل ما بها يعني تؤخذ مرآة للأفراد من دون دخالة الخصوصية والغرائب المشخصة لفردية الفرد، وإلا لما كانت الطبيعة مرآة لشتات هذه الغرائب. وحينئذ الوجوب في الواجب الموسع لم يعتريه نقص، وإنما المولى لما وسع الامتداد الزماني كان انطباق الطبيعة على كل فرد متقوم بآن من الآنات التدريجية محصلا للغرض، فحينئذ يكون بحكم العقل المكلف مخير في التطبيق. ثانيهما أننا قد عرفنا في بحث الواجب التخييري أن مرجع دوران الأمر بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي إلى وحدة الغرض وتعدده. فإن كان الغرض واحدا فيكون التخيير عقليا وإلا الشرعي. هذا تقدم في بحث الواجب التخيير، طبعا تقدم بالالتزام فهمنا هذا الشيء، ولا بصراحة ما نص على ذلك، لكن لما قسم أنه طارة يكون الغرض واحد فقال التخيير يكون عقليا وأخرى يكون الغرض متعدد، فجاء إلى التفسيرات الخمسة وبدأ يبطل الأربعة منها وتعين واحد. من هذا الشيء نفهم أن المدار في التخيير العقلي على وحدة الغرض، والمدار في التخيير الشرعي على تعدد الغرض. وفي الواجب الموسع هناك غرض واحد قائم بالصلاة بين الحدين، لا أنه كل واحد من الأفراد الواقعة بين الحدين لها غرض يخصها. إذن مسألة أوتوماتيكية صارت، واضح أن التخيير لابد أن يكون عقلي، ما دام ما عندنا إلا غرض واحد. لأن الغرض من الصلاة هو أن نأتي بالصلاة بين الحدين، ولا لا أنه كل فرد واقع بين الحدين له غرض يخصه، حتى نقول بأن الأغراض متضادة غير قابلة للاستفاء معا فيخير شرعا بينها. لا، ما عندنا إلا غرض واحد. نقرأ هذا المقدار، يقول: لا يخفى أنه وإن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب، إلا أنه طارة مما له دخل فيه شرعا فيكون مؤقتا. يعني على الرغم من أنه لا بد منه، فكيف انقسم إلى مؤقت وغير مؤقت؟ الوقت دخيل في الكل. يقول مرة دخيل عقلا كظرف زمانيا، كما هو الحال في الظرف المكاني، لأن كل فعل لابد له من زمان ومكان. ومرة لا، ماذا؟ الشارع يرى أنه له دخل في غرضه، وأخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير مؤقت. قم الأمثلة واضحة بعد. والمؤقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، وإما أن يكون أوسع منه فموسع. أما أن يكون الزمان أقل منه فهذا قلنا مستحيل. ولا يذهب عليك، هذا رد على دعوى أن التخيير شرعي، ولا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية مثل الصلاة في المسجد في الشارع في الحمام، في كان له أفراد تدريجية يكون التخيير بين الأفراد التدريجية كالتخيير بين الأفراد الدفعية ماذا يكون؟ عقليا. ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا، ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها. هذا يمكن أن يشرح بشرحين لهن الوجهين اللذين أشرت إليهما كما لا يخفى. إذا تتذكرون قلنا أصل البحث في هذا الفصل لأي شيء؟ لبيان أن الواجب الموسع ممكن أم لا. من أين نشأت الشبهة؟ قد يتوهم عدم إمكان الواجب الموسع، وأحد الوجوه التي ذكرت لإثبات استحالته هي أن التوسعة تقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي عدم جواز الترك، فكيف يجمع بينهما؟ هذا نظير الإشكال الذي تقدم وين؟ في الواجب التخييري وفي الواجب الكفائي، الصيغة واحدة، المادة اختلفت أما الصيغة واحدة. وقد ظهر جوابه مما تقدم، ووقوعه في الشريعة بوضوح يغنينا عن البرهنة على إمكانه. لذا يقول: ووقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتري ولا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات. نعم الكفاية ترى، لو ما زلنا في زمن القوانين والفصول وهداية المسترشدين، هنا ترى مصائب. يعني الآن هداية المسترشدين إذا طبع كما ما أدري طبعت كما مطبوع الكفاية أي ثلاث مجلدات، ثلاث مجلدات، أنا ما شفتش عندي الطبعة الحجرية، إذا ثلاث مجلدات كبيرة يعني مثل هذه تكون نفترض أربعة، مع أنها ليست كل مباحث علم الأصول. يعني هو الاعتناء هناك أكثر شيء بالأمور اللفظية، أما أصول كبحث أصول عملي معمق ما في، أو الفصول أو القوانين. أين؟ والحمد لله رب العالمين. نتبرك بذكر رواية وردت في عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. في هذه الرواية إشارة إلى أن الأصل الأولي الحاكم على أبناء الدنيا هو الجهل، الدنيا كلها جهل. خرج عن عموم هذا الأصل نزر قليل إلا مواضع العلم، وهؤلاء يحتاجون إلى غربلة، فقال: والعلم كله حجة إلا ما عمل به. كيف في الأصول عندنا حجية ذاتية، فكيف يستثني؟ المقصود هنا أنه حج عليك وأنه يدينك وأنك تؤاخذ به إلى أن ماذا؟ تعمل. فحجية العلم والمؤاخذة به تسقط حين العمل وتبرأ ذمة العبد. ثم جاء إلى العمل، لا يكفي، بل يرى أن الأصل الأولي في العمل هو الرياء، وإن يكون لغير الله تبارك وتعالى. وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. أكثر من يؤمن والمؤمنون قلة، وأكثر من يؤمن من هؤلاء القلة معهم شرك. هذه الرواية أيضا تقول: والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا. من شوائب الغيرية والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. وهذه هي المهم الخاتمة. قال عيسى عليه السلام للحواريين: الحق أقول لكم، إن الناس يقولون إن البناء بماذا؟ بأساسي. أهم شيء في البنيان ما هو؟ الأساس. أنت على وفق الأساس تستطيع أن تبني طابق واحد أو طابقين أو ثلاثة. كلما كان الأساس محكما كلما استطعت أن تثقل في هذا البناء. الناس يقولون إن العمل إن البناء بأساسه. لطيف جدا واحد يجمع مثل هذه الروايات تحت عنوان أنه القيم الموروبة. هناك قيم موروبة في الحياة، الروايات تأتي وتصححها، كما مثلا كالرواية التي يسأل النبي صلى الله عليه وآله: من هو المفلس؟ قالوا: المفلس الذي تكثر ديونه وتصبح أكثر من أمواله. قال: لا، إن المفلس من يأتي يوم القيامة وسيئاته قد غلبت حسناته، فيعطي هذا ويعطي ذاك فلا يبقى له شيء. التفتنا؟ هذه أيضا من القيم الموروبة، كما تشير الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالناس يرون أن البناء بأساسه، وأنا لا أقول لكم كذلك. قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: والحق أقول لكم، إن البناء بآخر لبنة يضعها العامل. فهو يشير إلى ماذا؟ إلى الخاتمة. هذه هي المهم، أن يحسن الإنسان خاتمته، وهذا بحاجة إلى أن يعتبر أنه في كل آن من آنات الزمن ربما يحين حينه، فينبغي أن يعيش في الدنيا كأنه مفارق غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.